الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف، فينصرف على جانبه على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.
قال حسن صحيح.
قال فالعين. وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب، وقد رماه بعضهم بالجهالة، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، ومن عرف حجة على من لم يعرف، كذا في النيل. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث حديث قبيصة لهلب في الانصراف، في انصراف الامام من الصلاه عن يمينه او عن شماله. هذا الحديث اخرجه ابو داود بن ماجه كما قال المؤلف رحمه الله، والعمل عليه عند اهل العلم انه ان الانسان مخير، الإمام مخير بين أن يصرف عن يمينه وعن شماله، والأمران جائزان كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، وهو أن الإنسان مخير، ذهب إلى هذا النووي. ومن العلماء من جمع بين حديث ابن مسعود وحديث أنس، من العلماء من جمع بينهما بهذا حديث ابن مسعود في أن ما ينصرف عن يساره، كثيرا ما ينصرف عن يساره، وحديث أنس كثيرا ما ينصرف عن يمينه. من العلماء من جمع بينهما بجواز الأمرين كما قال الترمذي، ويكون كل منهما ذكر ما علمه. فابن مسعود ذكر ما رآه أنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما ينصرف عن يمينه عن يساره، وكذلك أنس ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، والأمران جائزان. ومن العلماء من جمع بينهما كما روي عن علي بن أبي طالب أنه إن كانت حاجته عن يمينه انصرف عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره انصرف عن يساره. قالوا ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يساره في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن يساره، إذا كان في المسجد. لكن الحجرة تكون عن يمينه، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عن يمينه، وفي خارج المسجد ينصرف عن يساره. وعلى كل حال فالأمران جائزة، الأمر في سعة، لكن هل هناك تفضيل؟ الأقرب أنهما جائزان كما قال النووي. ومنهم من قال على حسب حاجته، إن كانت حاجته جهة اليمين صرف عن جهة اليمين، وإن كانت جهة الشمال صرف عن جهة الشمال. وهذا من باب الأفضلية، وإلا فالإمام يصرف عن يمينه وصرف عن يساره، لا حرج في هذا. قال النووي.
قال عفو الله. قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح.
نعم، حدث نعم عن يساره، فإذا كان متجه القبل هكذا والحجرة هكذا انصرف عن يساره لأنه جهته، يعني هذا القبلة هكذا حجرة النبي عن يساره، سيكون انصرف للمأمومين عن يساره لأن الحجرة جهة اليسار، وإذا كان خارج المسجد ينصرف عن يمينه، يكون حديث ابن مسعود كثيرا ما يصل عن يساره محمول على ما إذا كان في المسجد، وحديث أنس كثيرا ما يصل عن يمينه محمول على ما إذا كان خارج المسجد. ومثله الإمام إذا كان له حاجة، إذا كان حاجة جهة اليمين صرف عن جهة اليمين، وإن كان له حاجة جهة اليسار صرف عن جهة اليسار. هذا ما ذهب إليه. والأمران جائزان، ولو قيل بما ذهب إليه النووي بأنهم على حد سواء لكان له وجه. نعم.
فلان. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موافقته في الصلاة من أنس.
هذا قول الحافظ رحمه الله ليس بجيد، لأن هذا الترجيح إنما يكون إذا ممكن الجمع، والجمع ممكن، ممكن بجواز الأمرين أو بحمل أو بأن يقال بأنه صرف إلى جهة حاجته، ولا في داعي للترجيح، ما في، لأن الآن الجمع ممكن، فالجمع ممكن، إما أن يقال بجواز الأمرين أو يقال لأنه ينصرف جهة حاجته كما روي هذا عن الإمام أبي طالب، والأمر في ساعة. نعم. بعد.
باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد
بن الصراف، كما الانصراف إلى المأمومين، هذا المراد بن الصراف، الانصراف إلى المأمومين، انصراف الإمام إلى المأمومين، المأموم متجه جهة الإمام متجه جهة القبلة، فإذا أراد أن ينصرف إلى المأمومين ينصرف عن يساره وينصرف عن يمينه، الأمر في هذا واسع. أو أنه إن كانت حادثه أو بيته جهة اليسار انصرف جهة اليسار، وإن كانت حادثه أو بيته جهة اليمين انصرف جهة اليمين. نعم.
الله صلى في
حوائجه فلا،
وإنما ذلك في
الأفعال المنصبطة. في هذا فيما يتعلق، هذا يتعلق بشؤونه. نعم. صرف إلى شؤونه الخاصة. نعم. كملها ذكر في أول المصلين وتسكت. هذا الشيطان، هذا حظ الشيطان إذا رأى، هذا الشيطان. نعم.
باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك. فرجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. فعاف الناس وكبر عليهم من يكون من أخف، وكبر عليهم من يكون من أخف صلاته لم يصل.
فعاف الناس
عاف الله
من يعني كره، عاف الناس من كره، وكبر يعني عظم. نعم. ها فخاف الناس، لا لا كذا عندك فخاف تكلم عليه قال في نسخة فخاف يعني خاف الناس يعني خافوا يعني من بطلان الصلاة، خافوا لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أو عاف الناس وكرهوا يعني خافوا يعني شق عليهم كونها صلاة غير صحيحة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم
الله.
ها نعم طيب نعم.
فعاف الناس وكبر عليهم من يكون من أخف صلاته لم يصل.
هذا يعني خافوا من كون من أخف صلاته صلاته باطلة، خافوا من هذا أو عافوا بمعنى كرهوا. نعم كبر عظم عليهم. نعم.
فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآنا فقرأ وإلا فاحمد.
فإن كان معك قرآن
فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيء انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.
نعم هذا الحديث الأعرابي كما معروف، لكن هذا الطريق فيها يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، ويحيى بن علي هذا مقبول كما قال الحافظ، وأما أبوه علي فهو ثقة، وجده يحيى بن خلاد ذكره ابن حبان في الثقات وله رواية، والحديث يشهد الحديث أبي هريرة في الصحيحين كما الذي سيذكره المؤلف، ولهذا قالوا في الباب عن أبي هريرة سيكون حسن كما قال المؤلف في شواهده، والحديث مقبول فيه يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مقبول، لكن يشهد الحديث أبي هريرة سيكون حسن في غير ما الزيادة التي زادها هذا الحديث على حديث أبي هريرة، لأن هذا الحديث فيه زيادة، فيه قوله فأذن تشهد يعني أذن وأقم، وليس في حديث أبي هريرة، وفي قول عاف الناس أو خاف الناس يعني كبر عليهم أو كرهوا، وقوله أرني يعني من الإراعة، قوله أجل يعني بمعنى نعم، وفيه أن كانت هذا خف عليهم من الأولى، قال خف عليهم من الأولى، أن الأولى قوله أن من لم أن أنه أن من لم يطمئن في صلاته لم يصلي، والثانية فيها أنه من انتقص من صلاته من نقص فيها من صلاته نقصت صلاته. ففي الأولى أنه أن من أخف صلاته بطل صلاته، وفي الثانية أن من انتقص شيء من صلاته نقص صلاته ولم تبطل. قال كان هذا خص عليهم من الأولى، هذه زيادة ليست في حديث أبي هريرة، فيكون الحديث حسن. لكل شواهد لكل حديث أبي هريرة يشهد له، هو في الصحيحين كما سيأتي يعود على حديث أبي هريرة، كما أن هذا الحديث أيضا يشهد لحديث أبي هريرة، كل واحد منهم شاهد الآخر. وفي هذا الحديث أن من يوم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا فقدت بطلت الصلاة، لقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي دليل على تكرار السلام ورده ولو كان في موضع آخر ولو كان في موضع واحد إذا كان بينهما انفصال، فإن الأعرابي صلى ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم رجع فصلى ثم سلم عليه، ثم رجع فصلى ثم سلم عليه، في جواز تكرر السلام ورده في موضع واحد إذا حصل بينهما فاصل، إذا حصل بينهما فاصل صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين هذا فاصل، فلا بأس إذا دخل إثنان مثلا المسجد سواء ثم صلى تحية المسجد ثم سلم عليه لا بأس، كما في هذا الحديث. قوله في حديث أبي هريرة، قال قوله في حديث أبي هريرة قال سيأتي سيذكره المصنف
في رواية ثانية،
قوله في الباب عن أبي هريرة
قال عفى الله عنك، وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي أيضا في هذا الباب، وأما حديث عمار فلينظر من أخرجه.
طيب حديث اللي بعده، قالوا هنا عليك، قال وعليك لا سيأتي في حديث أبي هريرة، قال هنا وعليك بس
وعليك
بس لا سيأتي في حديث أبي هريرة وصح منه يأتي لك الحديث اللي بعده. نعم،
هل يستفاد من حفظ الله حفظك الله أن الشرط إذا بالجهالة يسقط أو
وين الشرط
الركن عفوا الركن بالجهالة يسقط؟
لا ما يسقط
كونه لم يأمره
بالصلاة، لا بد من الاتيان به، إذا لم يسقط بطلت الصلاة، عاد ولذلك أمره أن يعيد ثلاث مرات حتى أتابه.
لم يعيد الفائدة حفظك الله،
بعد هذا طول عودة هكذا، هذا في دليل على أن أنه ما يعيد ما مضى لأنه مدة طويلة، لكن عاد الصلاة الحاضرة، أمره بعيد الصلاة الحاضرة، يدل على أنه كان يخل بصلاته طول عمره فلا يمر بإعادة الصلاة الماضية، وإنما يكتب بإعادة الصلاة الحاضرة. نعم،
ذكر كلام من العياض قال فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ.
على الحديث أو الحديث اللي بعده هذا؟
لا على الحديث هذا.
إيه.
قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعلم بالإعادة فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان. كذا قال بعض المالكية وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية، أشار إلى ذلك ابن المنير.
ابن المنير هذا الصلاة، أنا أعد الصلاة الحاضرة والصلاة الماضية، هذا في مشقة يعيد طول عمره لا يأمر بالصلاة الحاضرة. نعم،
ثم استشكل آخر قال واستشكل تقريره عليه الصلاة والسلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفي للصحة، وأجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم، فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ، أو بأنه لم يعلمه، أو أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. ولذلك قال ابن دقيق العيد ليست وقال ابن دقيق العيد ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع. ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما
على كل حال هذا ليس تقرير، وإنما التقرير لو كان تركه هكذا ولم يعلمه، لكن لما علمه إنما هذا وسيلة لتعليمه، كونه ترك مرتين وسيلة تعليم ليس تقريرا على الخطأ. نعم طبعا. لا في وقت آخر، هو الآن لأن الآن ما أخر البيان، ما أخر البيان إنما هذا وسيلة الآن شيء مؤقت، لكن هذا ما القاعدة ما أقولها من أدلة أخرى كثيرة، لكن هذا الآن ما في تأخير، إنما أمره بأن يعيد وسيلة ليتنبه الخطأ، فلما لم يتنبه علمه. نعم.
قوله
ثاني
كان معك
القرآن
فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره
هل. نعم هذا ليست صحيح أبي هريرة، هذا فيه دليل على أن الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة يصبح ويهل، لكن يجب عليه تعلم الفاتحة حتى يأتي الوقت، فإذا جاء الوقت وهو لم يحفظها صبح وهل، فإذا انتهى الوقت يجب الصلاة يجب عليه أن يتعلم ويتحفظها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما يعرف ما في سبح حتى نعم ما في تحديد مقدار القراءة مثل قراءة الفاتحة. نعم
أحسن الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن ابي هريره. وروايه يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر صح. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح.
أصح من رواية ابن نمير. أصح من رواية ابن نمير عن عبيد الله. نعم.
وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري كنى أبا سعد، وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. وكيسان عبدا كان سعيد المقبري كنى أبا سعد.
وكيسان
عبد كان مكاتبا لبعضهم.
لا وهذا الحديث أخرجه الشيخان كما معروفة، وهو العمدة في هذا الباب، وليس فيه أن فتشهد ثم أقم. حديث يحيى بن خلد فيه الأذان والإقامة فيه، وليس في عندك توضأ كما أمرك الله، ذكر الحديث لو تصلت فتوضأ
في هذا
إيه في حديث أبي هريرة.
ماذا
في كذلك ليس في هناك في حديث توضأ كما أمرك الله وتشهد وأقم، هذه كلها زيادات. وفي هذا قوله فكان هذا أخف من الأولى، في زيادات. وهذا الحديث هو رواه الشيخان وهو حديث صحيح، ويكون حديث يحيى بن خلاد شاهد له، وحديث أبي هريرة يشهد له فيما عدا الزيادة. والحديث كما سبق دليل على وجوب الطمأنينة، وأن من لم يطمئن في ركوعه وسجوده فإن صلاته باطلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ونفع الصلاة، فقال له فإنك لم تصلي، وصلي فإنك لم تصلي، فدل على بطلان الصلاة من لم يطمئن في صلاته. وفيه وصف الصلاة، ذكر المؤلف في وصف الصلاة، وصف الصلاة أنه لا بد فيها من الطمأنينة في القراءة، في الركوع، في السجود، في الرفع، وفي الخفض، في الجلوس. ولهذا قالوا فذلك في صلاة كلها، فدل على وجود الطمأنينة. وجاء الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لم يطمئن في صلاته، فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. منذ 40 سنة؟ قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولمت على هذا لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن مالك رضي الله عنه قال الصلاة مكيال، ومن وفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطفين، يقول تعالى ويل للمطفين. فإذا كان المطفي في ميزان الدنيا يتوعد بالويل، فالمطفي في ميزان الدين أولى بهذا الوعيد. وهذا والعجلة يسري بها كثير من الناس، كثير من الناس لا يطمئن في صلاته، إذا كان خصوصا إذا دخل المسجد صلي وحده أو يقضي مفاتة مع الإمام أو كان في السفر. فتجد بعض الناس تفقد الطمأنينة ولا تستطيع تلحقه في الركوع ولا في السجود، وهذا شائع عند كثير من الناس. ولهذا أنا رأيت بعض الإخوان، بعض كثير من طلبة يحرص على أن يتقدم في السفر، فإذا أحد يتقدم قال يا فلان اطمئن في صلاتك، اطمئن في الركوع والسجود، وإلا يقدمه، ثم يطمئن وإلا يقدمه. هذا طيب، هذا ما واضح الآن، وهذا يسبب هذا الجهل والعجلة، ضعف الإيمان. كثير من الناس لا يبالي في الأسفار وفي غيرها، يقول أنا أقول الله أكبر الله أكبر الله، ما تسمع إلا التكبير متوالي. نعم، ولا سيما في الرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى في هذين الركنين، لأن هذا عند الأحناف أنه ليس بواجب. السجدة يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال، يرفع رأسه من السجدة الأولى ثم يسجد في الحال في هذين الموضعين. معنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسي، وإذا رفعه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد أوهب. يعني نعم نعم.
هل نحمد على ظاهره أم نقول
أن
هذا
باب الزجر والبعيد؟ لا، نحمد على ظاهره. الحديث دليل حديث أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، نفى الصلاة، هذا نفي لوجودها، نفي لحقيقة لصحتها. حديث صريح في أن الصلاة باطلة، لو كانت صلاة صحيحة ما مرة يعيد الصلاة 3 مرات، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم
الله
يعني. إذا كان إذا فقول حقيقة يقطع، وش الفائدة؟ صلي صلاة باطلة. نعم، الطمأنينة أن يطمئن في صلاته حتى يعود كل مفصل إلى موضعه, حتى يعود كل فقار إلى موضعه. نعم.
باب من حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حتى أبي حميد طويل الحديث. شوف كلام الشارح في كلام أحد أبي هريرة السابق.
الحديث السابق تكلم عن الرواية.
هذا في حديث أبي حميد هذا في قال جعل باب منه.
نعم باب منه.
ها؟ لكن فيها في حديث أبي حميد في في التورك ها؟ فين في حديث أبي هريرة؟ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هذا عام مجمل, هذا مجمل فسر الحديث الأخرى. إن كان أحفظ الفاتحة فلا بد منها, وإن كان أحفظ الفاتحة مثل ما جاء في حديث يحيى بن خلاد يسبح وهذا
ما يحتج به على جواز قراءة آية بعد الفاتحة.
نعم
من يحتج به على جواز قراءة الاكتفاء بآية واحدة بعد الفاتحة.
لا ما يلزم إذا قرأ الفاتحة حصل المقصود. ذكر الخلاف شارع الخلاف تكلم عليها الشارع
الأحمال هل يرون وجوب الفاتحة السماوية
أو أنهم يستجنون بهذه القرابة السماوية؟ إيه يجوزون لو قرأ غير الفاتحة, لكن قول مرجوح مخالف الجماهير. اشكال الشارع على الحديث السابق فيه
ذكر حفظ في المسح المتن
الشرف.
نعم. قال الحافظ وقد وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان يعني في باب الاستئذان من صحيح البخاري بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد, وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم, فإن عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة, ويمكن أن يحمل أن كان محفوظا على الجلوس للتشهد. وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير, لكن رواة إسحاق ابن راهوية في مسنده
الأقرب أنه في غير جلسة الاستراحة. شجب أن تكلم على شيء
ما ذكر شيء
بارك السم قد يستراح في سبق في الحديث الأخرى, أما هذا الحديث ما ليس بالله حبا.
الباب الذي بعده في جلسة
أربعون سردها وش عناوينها
دليل على
جود
القسم بالله وصفاته وأفعاله.
نعم.
إذا أخبر بها عنه من
أفضل الأفعال. دليل على؟
دليل على جود القسم بالله وصفاته وأفعاله.
نعم.
إذا أخبر بها عنه دون أفضل الأفعال.
هذا ابن العربية؟
نعم.
في شيء غير هذا؟ على وينها؟
من العوارض أربعون مسألة. جلوسه في مسجد وجلوس أصحابه معه وإن لم يكن لهم حاجة, ونقصان السلام لم ينقص الدين حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام.
نقصان إيش؟ نقصان
ونقصان السلام لم ينقص الدين حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام.
هو بعض حاله شنو نقصان الدين خاصة
نقصان السلام
إيه
لم ينقص الدين
إذا رد
السلام
يعني أصلاً بأن عليك الرد على الكافر، فلا يعني
بهذا
أنها
وعليك في الحديث وعليك كلام
حديث يحيى بن
الرواية التي قبلها
هذا على حديث يحيى
نعم
يس كلام كلهم نقصان السلام لما قص الدين ما معنى هالكلام
قال حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام ومده لك يكون أثبت إذا بين أو لعله أن يفطن من يفطن من قبل
بس إشهد العلوين
والتفسير بحكم البشرية في جواز الخطأ والصواب
ما رقم هذا الأربعين
متابعة
وفي دليل على أنه أراد أن يبين له المفروض الوضوء والصلاة خاصة
بعده
وفي كان الصحابة من نقصان العبادة لا يوهنها
بعده
ووجوب الطمأنينة في الأركان وكذلك قال صلى الله عليه وجواز دعوة الاختصاص بالعلم في مسألة واحدة دون الناس بقول يا ابن حميد أنا أعلمه
ابن حميد ما جاء خالد بن حميد بعد هذا هذه كان بعد هيك هذه بعد الحديث كله نعم لا إذا كان يطمئن يزعم أنه يطمئن لهم تأخرون بعده هذه بهذا لا حصل ما طمئن لا بد رأي لا بد رأي المأمومين
بسم الله الرحمن الرحيم
ونفي الصلاة عمن لم يكملها والإذن في الدنو من العالم والسؤال التعليم والعمل بالتسليم المعلم والانقياد له والتصريح حكم البشرية في جواز الخطأ والصواب والاعتراف بالتقصير والإحالة بالوضوء على القرآن دون ما زالت السنة
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الترجمة اللي قبلها عفوا عنك قال إدخال البعير المسجد.
نعم أقرأ حديثنا
عفرك. حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم ولا احتج به جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز طواف الركن إلا إذا كان عاجز إما لزحام أو لمرض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم زحمه الناس ولا غشوه وقيل إنه ركب ليراه الناس فيتعلموا منه فقالوا لا يجوز الإنسان أن يطوف راكب إلا إذا كان عاجزا ولكن هذا في نظر إشكال تكلم عليها الشارح محشي
قال عفى الله عنك
طواف راكبا. نعم
قال السيوطي أحسن الله إليك طاف في حجة الوداع على بعير. قال الحافظ ابن حجر إنما فعل ذلك للحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعضهم من خصائصه واحتمل أيضا أن يكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة.
ما سهل الراحل سهل لكن الكلام في طوافه راكبا قال من خصائصه.
قال السندي عفى الله عنك قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم
لأن لمرض أو للحاق أو لأن الناس غشوه بالزحام أو ليعلم الناس يتعلم الناس من الحاجة. قالوا أما إذا ركب بدون حاجة فلا يصح الطواف لكن هذا في نظر. نعم وايش وايش الكلام الجواز عند الحاجة لكن الكلام إذا فعله بدون حاجة. نعم ها الأصل الصحة يعني. هذا كلام كثير من العلماء يقولون لا يجوز إلا الحاجة وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في حاجة وهو الزحام، لأن الناس غشوه في الصف الآخر، فإن ركب لأن الناس غشوه، وقيل أنه فعل ذلك ليعلم الناس. قالوا أما بدون حاجة فلا يصح، لكن هذا في نظر يعني، قل ما في الصحة. نعم
أحسن الله لك.
فالسندي انتهك،
قال السندي عفو عنك، قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ يحتمل أن يكون راحلته أن راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
هذا وجهته، فلهذا قالوا ممنوع ما يطوف الإنسان بالدابة أو يطوف محمول، الأصل يطوف بنفسه، يطوف على رجليه، هذا هو الأصل، إلا عند الضرورة وعند الحاجة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه من الخصائص، وقيمه للحاجة، الحاجة أن الناس غشوا، أو الحاجة ليعلم الناس ليراها الناس. على كل شيء الاحتياط الإنسان لا يطوف إلا من حاجة، وهذا معلوم أن الإنسان يعني الإنسان يستطيع يطوف ما هو لا يركب، هذا معروف، إلا أن يقال بعض الناس قد يركب بعض الناس لأجل الترف، هذا شيء آخر، لكن هذا لا من النوادر. الإنسان لا يطوف إلا إذا كان محتاج، نعم لا يركب إلا إذا كان محتاج. نعم ها يعني يشق عليه، إذا كان يشق عليه، إذا كان يشق عليه المشي يركب. ها لا الشخريف ما يعتبر شيء. نعم
أحسن الله عليك. النهي عن البيع والشراء في المسجد،
ولم يقل ايش؟
ولم يقل طاف عن البعير، تكلم على ثاني
طاف ايه؟ طاف على البعير،
حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على البعير
ايه؟
ولم يقل طاف عنه البعير،
طاف عنه
البعير
ايه؟ تكلم على ثاني مسلم ايه؟ طيب وش عارك يتكلم على اللطيفة دي؟ علق عليها ولا؟
يقول هذا الذي قاله السندي غير صحيح، بل الطواف راكبا جائز اذا احتاج اليه،
والدعوة الخصوصية
لا دليل عليها.
هذا كلام من؟
نتيجة
إيه شو يقول هذا إيش هذا الذي قاله السندي إيش؟
هذا الذي قاله السندي غير صحيح، بل الطواف راكبا جائز إذا احتاج إليه، ودعوة الخصوصية لا دليل عليها، وما قاله أن المأمور به طواف الإنسان إلى آخره باطل، لأنه لم تنب الدابة عن طواف الإنسان، بل هو طاف عليها. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ولم يقل طاف عنه البعير، وهذا واضح غاية الوضوح.
نعم نقرب جواز في الحاجة، لو لم تصل إلى حد الضرورة يحتاج الإنسان فلا بأس، لكن بدون حاجة ما ينبغي الإنسان يركب نعم أو يحمل. نعم
أحسن الله عليك. النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد.
نعم أما عن الشراء والبيع هذا جاء في حديث أخرى، وأن الشراء والبيع في المسجد محرم، وكذلك يشهد الضالة. وأما التحلق جاء في هذا الحديث، هذا الحديث حسن فيه ابن عجلان وفي عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والحكمة والله أعلم لأن التحلق يوم الجمعة قد يؤدي إلى الضعف على التقدم إلى الجمعة، والمشروع المسلم أن يتقدم ويبكر، فالتحلق قد يضعفه، وهذا إذا كان قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فيزول المحذور. تخريج
عفو عنك، قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عفو عنك.
بس أما البيع والشراء صحيح هو صحيح. إشكال الثوب تخريجه. حسن وحدث حسن فيه ابن عجلان صدوق وفيه عمرو بن شعيب. لا لا وش حكم عليه على الحديث؟ ماذا ذكر البيع والشراء في الصحيح؟ هو حسن لا شك، لكن هذا في التحلق، لكن البيع والشراء هذا جاء في الصحيح أو في الصحيحين، البيع والشراء نهي عن البيع والشراء بدون التحلق هذا ثابت. في الحديث الآخر من وجدتم يبيع ويشتري المسلم يقول لا أربح الله تجارتك، ما أشار إلا أنه في الصحيح. ها لا لا ما أشار البيع والشراء معروف، البيع والشراء في الصحيح. نعم نعم ما يجوز البيع في داخل الاختلاف في الصرحة ولا في غير داخل صور المسجد. نعم أحسن. ها
أسباب للنهي عن التحلق قبل الصلاة.
إيه
قال أي جلوس منفردة قبله يقرا قبل الصلاة لاستماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصب للخطبة والذكر فيه فرغ منه. قال الاجتماع والتحلق بعد ذلك. وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه.
إذا عم
المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن المسؤول.
لا هذا إذا كان في الصفوف، لكن الحديث فيه نهي حتى ولو لم تأتي الصفوف ولو كان في أول الأمر، لكن إذا ما تحلق إذا كان صف ولم يتحلقوا. وأنا قلت شيخنا رحمه الله إذا كان كلمة في يوم الجمعة ما يكون في تحلق، يكون على صفوف على مكانهم بدون تحلق، مثل الآن إذا كان عندنا في بعض الجهات كان الدرس يوم الجمعة يكون على صفوفهم بدون تحلق بدون حلقة هكذا. لا بعد صلاة الفجر مثلا يوم الجمعة كلمة أو درس مختصر يكون على صفوفهم، يكون قد درسهم على صفوفهم بدون تحلق بدون حلقة. نعم لا هذا ما ينبغي هذا، لكن الشيء القليل يعفى عنه. نعم هذا مكروه يعني يكون ذكر العلماء أنه يكره التحدث في حديث الدنيا في المسجد، لكن الشيء القليل يعفى عنه.
شيخ الله عنك هل التحلق من يعاني من الإجازة أم المربي العلم يوم الجمعة
تدريس المجاهدين؟ هو هذا التحلق وسيلة يصير عندك، إذا تحلق صار وسيلة لإطالة المجلس، أما إذا لم يتحلق فما هو دليل على الاختصار. يعني شيء قليل شيء من العلم لكنه بدون تحلق، لأن الحلقة إذا كان حلقة تدل على إطالة المجلس والمجلس طويل، بخلاف ما إذا لم يتحلقوا فإن معناها أنه وقت قصير وسوف ينصرفون. هذا هو الظاهر يوم الجمعة، هو اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى الصلاة. نعم نعم سب
أحسن الله عليك.
ها الحديث
لم
يقم على قول هذا الكافر دليل صحيح. نعم صحيح وكراهة التحريم. نعم
أحسن الله عليك.
كراهة التحريم. نعم
النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد.
نعم والمراد الأشعار التي فيها محذور، فيها غزل تشبيب بالنساء أو فيها قلب للحق أو ترويج للباطل. أما الأشعار الطيبة فلا محذور فيها، كما سيأتي أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الأشعار في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في زمن عمر كان حسان ينشد فلاحظه عمر فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. نعم.
أحسن الله عليك. الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم.
نعم، روح القدس جبريل. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله دليل على جواز إنشاد الشعر الحسن لما حضر فيه. والحديث الأول النهي محمول على الشعر السيء، هذا هو الجمع بينهما، الشعر الحسن الذي فيه قول الحق تأييد الحق ورد الباطل، والشعر الحسن والوعظ، الشعر الحسن الشعر اللي فيه وعظ، ولا يدخل في ذلك النظم لأن النظم ليس بالشعر، نظم الفنون. والنهي محمول على الشعر السيء الذي فيه وصف النساء، تشويه بالنساء، ترويج الباطل، إبطال الحق. نعم. ها؟ سعيد المسيب تكلم عليه عندك؟ ها؟ لا هو ثابت في الصحيح. ايش قال عليه؟ تخريج
قال
الاثيوبي الحديث الاخير مر عمر.
قال اخرجه البخاري عفى الله عنكم ومسلم.
نعم ثابت في الصحيح.
وابو داود
صحيح. نعم. نعم. من الأذى يعني مؤيده، اللهم أيده يعني في دفاعه على في عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. نعم. ها تقوي قوي. نعم
أحسن الله عليك.
قوي ويساعده. نعم
عفى الله عنك. النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وجدت.
نعم. وهذا فيه النهي عن إنشاد الضالة، وفيه قال لا وجدت يدعى عليه بعكس مراده، هو ينشد حتى يجدها ويدعيه بعكس مراده، كما أن البيع والشراء يقال من رأي ببيع والشراء يقال لا أربح الله تجارتك وعاملت له بنقيض قصده، في هذا تحريم البيع والشراء قصدك وتحريم إنشاد الضالة. نعم الحاجة ما في حاجة المسجد خلص الشارع. ها لا لا يقف على الأبواب ويضع أو يضع ورقة ولا لا ما ينبغي في داخل المسجد. الحمد لله يقف على الباب يسمع خارج الباب. نعم نعم. هذا هو عام أي شيء وإعلانات وكذا كالإعلانات اللي فيها تجارية كلها تكون خارج المسجد خارج الباب. نعم. ها لا لا ما ينبغي كنت خارج المسجد. نعم.
أحسن الله عليك.
ها هذا عبد الفقير فقير لا بأس إذا كان عرف أنه فقير لأنه ما يجد مكان يسأل لهذا. نعم 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 كل ما كان داخل السور فهو مسجد، يخرج خارج السور. نعم.
أحسن الله عليك. إظهار السلاح في المسجد. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ بنصالها. قال: نعم.
نعم. والنصال حديث السهم، حديث السهم والرمح، يعني أمسك بنصالها حتى لا تصيب أحد، في الآخر أن تصيب أحد من المسلمين. وهذا في الصحيح أو في الصحيحين. قال عليه التخريج،
قال أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. إيش ترجمة إيش؟
إظهار السلاح في المسجد.
هنا في أنه لا ينبغي الإنسان يدخل السلاح في المسجد، وأنه إذا دخل شيئا أن يأخذ بنصاله حتى لا يصيب أحدا. قال إيش؟ خذ بنصالها.
نعم أحسن عليك.
قال إيش المتن؟
المتن عفوا عنك. قلت لعمر: أسمعت جابرا يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنصالها. قال: نعم.
نعم. يعني لا تصيب أحدا وتؤذيه. نعم. السيوف جاء في الحديث الآخر النهي عن حمل السلاح، لك جاء في الحديث النهي عن حمل السلاح في مكة، هذا ظاهر استدلال المؤلف أنه يأخذ بنصالها حتى لا تؤذي أحدا. نعم. وأنه لا بأس بإدخالها إذا احتار ولم يؤذي أحدا. نعم. تقرير. نعم يعني استجابة. نعم.
قال فانك السندي: وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث.
حكم السوق كذلك يأخذ بنصالها، وفي الأماكن التي فيها الزحام أيضا، والأماكن الأسواق الضيقة لا بد من ملاحظة السلاح، ومثل غير السلاح مثلا يؤذي الناس، المواصير وحديد كلها لاحظ. بعض الناس يمشي في سيارته يكون حديد ومواصير من أسفل ثم يؤذي الناس، يخدش هذا يخدش هذا. نعم.
ترجم له إظهار السلاح.
ما
ترجمة؟ إظهار السلاح.
إظهار
هنا إظهار السلاح في المسجد.
إيه. يعني إدخالها وكونها ظاهرة بشرط أن يأخذ بها. تكلم عليه السندي؟
لم يتكلم عنك.
إيش قال؟ إثيوبيا. إظهار السلاح قوله.
يقول: باب إظهار السلاح في المسجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إظهار السلاح في المسجد. ثم تكلم من ناحية وضع السلاح في المقال. ثم أعلم أن الظاهر أنه أراد بإظهار السلاح حمله ظاهرا مع الأخذ بنصله، فيكون حكمه الجواز، ويحتمل أن يكون إجداء نصله فيكون حكمه المنع لأهل الإيذاء، ويؤيد الاحتمال الأول وهو الأقرب، ويؤيد الاحتمال الأول وهو الأقرب لظاهر الحديث استخدم الثالث، فإنها لبيان جواز تشبيك الأصابع، ويؤيد الاحتمال الثاني استخدم السابقة فإنها لبيان النهي عن
إنشاد الضاجة. والله أعلم. هذا مقصده الجواز اللي أخذ بنصله. نعم.
أحسن عليك. تشبيك الأصابع في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عيسى بن يونس قال
أظهرنا شرح اليثوبي شرح جيد جيد مستوفي مفيد. هو نعم. نعم. ها؟ هذا يرجع إلى البلد إثيوبيا أو إثيوبيا بالثاء
لولوين
المعروف المشهور بالثاء، لا لكن هذا يرجع إلى كتب اللغة هذا ضبطها، وقد تكون غير عربية. نعم.
مستدرك عليه شيء؟
نعم.
لأنك مستدركتم عليه شيء بعض الأشياء
في
بعض أصطاع كان رد على سماحة الشيخ مباز بسمع أشارة باسمه
وين فيه متى؟
ما قرع عليكم في زحمة
ها؟ الإثيوبي؟
أي نعم.
متى؟
في مسألة معينة قال وقال بعض الناس هكذا. قلت لعله يقصد الشيخ مباشر.
متى هذا؟
ظهرنا في النزول أو مسألة النزول أو
الصحراء. لكن أقول الشرح هذا ما جاء إلا أخيرا. ما كان؟
لا لا. في قرع يعني قرع في جلسة ما هو ليس.
إيه. يعني كل حال ما يمنع الملاحظات اليسيرة ما تمنع. ملاحظات لكن في الجملة يعني. نعم.
تشبيك الأصابع في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال لنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه.
النهي عن تشبيك،
تشبيك الأصابع في المسجد،
تخريج الصحيح أو الصحيح
قال أخرجه مسلم عن فلانك.
وهذا الحديث ترجم أنه هو النهي عن تشبيك الأصابع، وهذا الحديث فيه ثلاث أشياء في عبد الله بن مسعود. الأمر الأول التطبيق، والتطبيق هو تشبيك الأصابع هكذا ثم جعله بين ركبتين في الركوع وهو راكع، وهذا كان أولا ثم نسخ. كان الناس في أول الهجرة يطبقون هكذا يشبك بين الأصابع، وإذا ركع جعله بين ركبتين، ثم أمروا بأن يضعوها على الركب، لكن النسخ خفي على عبد الله بن مسعود. والأمر الثاني أنه صلى بدون أذان والإقامة، أيضا هذه سنة أخرى فاتت على عبد الله بن مسعود. والأمر الثالث أنه صلى بينهما، هم ثلاثة، أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره، والسنة إذا كان المأموم اثنان فأكثر أن يكون خلف الإمام، وإذا كان واحد يكون عن يمينه. هذه ثلاث سنن خفيت على عبد الله بن مسعود، تطبيق وهو منسوخ، والتطبيق هو تشبيك الأصابع ووضعها بين الركب، والثاني كونه صلى بدون أذان ولا إقامة، والثالث كونهم ثلاثة وصلى بينهما ولم يجعلهما خلفه. وفي دليل على أن العالم وإن كان كبيرا قد يخفى على شيء من السنة، والعلم مشاع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وعلمائهم، ومع ذلك خفت عليه السنة، لم يعلم أن التطبيق نسخ، وأنه في الركوع السنة يجعل يديه على ركبتين، كما أنه يشرع المشروع في الصلاة الأذان والإقامة، كما أن المصلين إذا كانوا ثلاثة يأمهم أحدهم ويكون الإمام هو المقدم والمأمومين متأخرين عنه. نعم.
القول بأنه كفر عليه السنه
في تشبيك الاصابع. لا. القول بأنه كفر عليه السنه في تشبيك الاصابع. لا، هذا نص العلماء على خفف عليه السنه، ياتي في علي السعد. قال كان ذلك ثم نسخ منسوخ، هذا محمول على لابد من هذا، قد يخفى عليه. ما يلزم بذلك ان يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هو راح، وقد يكون انه مثلا ما يصلي مع النبي كثيرا، وانه يصلي في قوله، وانه بعد النسخ، وان النسخ متاخر. نعم.
احسن لك.
خفي، لا شك انه خفي. هو لم يعلم بالنسخ. نعم، ما علم بالنسخ. هذا هو. نعم.
عفوا عنك.
قال علم بس تبرع عليه. نعم.
قال السندي احسن عليك. لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد، إذ لا دليل في المنسوخ إلا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا لا يستلزم نسخه كونه جائزا في المسجد، فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز، هل يتأمل؟
بس. والتطبيق، تكلم عن التطبيق،
تتكلم عفوا عنك.
كان نسخ.
نعم. قال شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يسمى تطبيقا، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأن ابن مسعود ما بلغه النسخ، والله تعالى أعلم.
وكذا الصلاة بدون أذان ولا إقامة. نعم.
عفى الله عنك. الاستلقاء في المسجد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
وهذا رواه البخاري في الصحيح. وفي دليل على جواز الاستلقاء في المسجد إذا كان الإنسان ما عنده أحد ويضع يحتر الجدار الأخرى. وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء في المسجد، والجمع بينهما أن النهي محمول على ماء إذا خشى انكشاف العورة وكان عنده أحد، لأن الناس كانوا لم يكن عليهم سراويل، فإذا استلقى ووضع أحد الجدار الأخرى انكشفت العورة إذا كان عنده أحد، والجواز محمول على ما إذا أمن انكشاف العورة. نعم، كان المصنف أنه يأتي بالحديث اللي فيه النهي. نعم. قبل الصلاة منهي عنه، أما بعد الصلاة فلا بأس. جاء في الحديث شبكنا بين الصلاة، أما بعد الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد صلاة العشي لما سلم على الركعتين قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين أصابعه كأنه غضب، يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فدل على أن التشبيه للصلاة بعد الصلاة لا بأس، أما قبل الصلاة فهو ممنوع لأنه في حكم المصلي. الأصل منع سبحانه في أدب المشي الصلاة، قال إذا ذهب المسجد فلا يشبك النبي مع أصابعه فإنه في صلاة. نعم، يعني في حكم المصلي.
أحسن الله عليك. النوم في المسجد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد النبي.
والعزب هو الذي لا أهل له، قال الرجل عزب والمرأة عزب، وفيه دليل على جواز النوم في المسجد عند الحاجة، ولا سيما إذا توضأ أو مثلا صلى أو قرأ ثم أراد أن يرتاح فلا بأس. ومن أدلة ذلك أن علي رضي الله عنه نام في المسجد لما غضب فاطمة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابن عمك؟ قالت نام في المسجد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب، قال قم أبا تراب قم أبا تراب، وهو نائم في المسجد، فلم ينكر عليه، دل على جواز النوم في المسجد. نعم.
أحسن الله عليك. البصاق في المسجد.
بارك الله.
أحسن الله عليك.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قلت جواب هذا من وجوه، قبل ذلك قال فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده، فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كلما يقرر
هذا،
ولهذا يسمى المتكلمون
يسمي سؤالة،
ولهذا يسمي المتكلمون كلما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات.
نعم.
ويسميها أولئك الذوقيات والوجديات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسول أن معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفة متقدمة على ذلك وإلا لازم الدور، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. قلت جواب هذا من وجوه، أحدها المعارضة بالمثل، فإن سالك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذوقية من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ومعرفة، يحصل له علما ومعرفة، وليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل، أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق إما مجوزا للوصول أو متحريا أو غير ذلك، أو سلوكا ابتداء بلا انتهاء، وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي، بل كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلا أن تتبرهن فيما بعد، إذ لو كان كل طالب علم حين يطلبه قد نال ذلك العلم لم يكن طالبا له، والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم، لكن كلام في أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأصول، ف فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول، فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن دليلا. والعلم بالاستلزام موقوف عن العلم بالملزوم واللازم، فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين ويعلم أنه ملزوم له، وإذا علم ذلك استغني عن الاستدلال به على ثبوته، وإنما يفيد التذكير به لا ابتداء العلم به. وإنما يقع الاشتباه هنا لأنه كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت شيء ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته مشاهدة ذاته إما بالحس وإما بالقلب، فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب، لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك، كمن طلب أن يحج إلى الكعبة التي قد علم وجودها، فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى الكعبة لإخبار الناس له بذلك، أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك الطريق، فسلوكه للطريق نفسه بعد علمه أنها طريق المقصود بإخبار الواصلين، أو سلوكه بدليل خريت يهديه في كل منزلة
بدليل الخريت، الخريت هو الماهر في الهداية الدلالة، نعم،
أو سلوكه بدليل خريت يهديه في كل منزلة لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب وثبوت أن هذا طريق ودليل. وهكذا حال الطالبين معرفة الله والمريدين له والسائرين إليه قد عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا، فيسلكون الطريق الموصل إلى ذلك بالإيمان والقرآن. فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريق التي وصف له السالكون فإنهم متفقون على ذلك، والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة، ولا بد في طريق الله منهما. وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة كسائر مبادئ العلوم. فإذا كان لا بد في الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفض إلى المطلوب أو أن المطلوب موجود، فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها، بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة ونذكر بعضها إن شاء الله. بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها أو يقترن بها فهي شرط قطعا في درك المطلوب، وما سواها ليس بشرط، بل يحصل مطلوب دونه وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل أو يحصل نقيضة، هو الشقاء الأعظم على التقديرين. فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها، وما سواها يعتريه الفساد كثيرا، وهو لا يوصل وحده بل لابد من الطريقة الإيمانية. الوجه الثاني في الجواب أن الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها الرجل أفضت به إلى المعرفة، إن أفضت علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل، وأما قبل ذلك فهو لا يعرف أدنى أحوال إيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك، فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما ونظر في موجبه وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله، وأن الطريق التي سلكها صحيحة، فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. الوجه الثالث أن الإقرار بالله قسمان، فطري وإيماني. فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله تعالى في كتابه في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع فلا يحتاج هذا إلى دليل، بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك من شؤونه يحصل عند النبوة أقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من يقين ضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا، وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك بيان خطأ من سلك طريق القياس أو الرياضة دون الإيمان ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم أعظم مما كتبته هنا. الوجه الرابع: إنا نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم معرفة الله الخاصة التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة، فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين، وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة، معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمور. فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول مبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيان لكل شيء، كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين؟ الوجه الخامس: أن أكثر من سلك الطريقين المحارفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا، كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار، فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية إلى مادة كلامية يهودية، وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم، وهم منهوكون في هذه المجارات. والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية لا يهتدون إليها ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصودهم، وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم، أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها. فإن قلت: فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات، قلت: النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان بالله الذي هو رأس العبادة، كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة، وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضى إلى رضوان الله. لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن الآية هي العلامة، وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية علية.
لما هي آية عليه
من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية. كالشعاع فإنه آية الشمس، وكذلك النبات المطر في الأرض القفر، والدخان للنار، وإن لم ينعقد في النفس قياس، بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه، فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها، والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون. الوجه السادس: أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضا، بل يفضي كل منهما إلى حق ما، لكن ليس هو الحق الواجب، وكثيرا ما يقترن معه الباطل، فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم، ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاة ونعيم بعد مبعث الرسول. أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من استدلال بالممكن على الواجب. الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بممكن على الواجب أو المحدث على المحدث أو بالحركة على المحرك، وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق، وكل منهما لا بد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطرار ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي لما هو جنس الضروري إما بتوسط الحس أو مجرد الحس. فالطريقة القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال: الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب. العلم المعلوم الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب
الوجود
الوجوب الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب. والممكن لا يوجد إلا بواجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين. ومثل أن يقال العالم محدث أو كثير منه محدث، والثاني ضروري، والأول يستدل عليه ثم يقال وكل محدث فله محدث. أو يقال لا شك أن ثم وجودا وهو إما قديم وإما محدث، والمحدث لا بد له من قديم.
قبل العالم
حادث، فالطريقة القياسية تفيد العلم توسط مقدمات ضروري.
فعل هذا وطال المؤلف رحمه الله بهذه كلها على طريقة الجدل والقياس والمهد الفصلي. نعم هذه يعني طريقة الكلام، هذه طريقة الكلام هم يستدلون بها على السنة. نعم لا الكلام اللي يستدلون بالكلام بالأدلة العقلية، فلاسفة غير يستدلون بالفلسفة وما يتعلق بالنهائيات والصوفية. هم
طيب نعم أحسن الله إليك. قول الله تعالى في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا يثبت فيه الصفة
صفة إيش؟
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها،
مثل ما جاء في حال اللقاء وأم يكون لا سيكلمه ربه لو أتيت، يعني لو لقي الله بعمل، يعني لقي الله بعمله. نعم
لكن ما يقال أنه في سبيل لو أتيتك بقرابة مغفرة،
هذا خبر، يعني أنه سيلقى ربه وحسب على عمله، مثل ما حلمامكم من أحد إلا سيلقى ربه. نعم خبر خبر. نعم
ها
يوم يأتي رب يوم هل نظر إلى يأتيهم الله خلق. نعم خبر خبر.
الطواف أحسن الله من غير حاجة راكبا، هل يقال مثلا نقول بقول أنه إن كان في فرض في فرض طواف نقول لا، وإن كان في نافل الطواف
فرض نفل جميعا، الفرض نفل حكم واحد، لكن كان الحاجة فلا بأس، إن كان بغير حاجة تركوا أولى، لأن كثير من العلماء فقهاء يرون أنه لا يصح.
لكن ما شبه بالصلاة الطواف فنقول
في بعضها في الطهارة. نعم
أحسن الله. السلام عليكم. هذا السائل من ليبيا يقول
المهم منها شوف المهم
عفوا عنك. السائل علي من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عفوا عنك إذا دخلت المسجد في غير أوقات الصلاة فهل يجب علي أن أصلي تحية المسجد قبل أن أجلس؟
عليكم السلام ورحمة الله. هذا المسجد فيها خلاف، جمهور العلماء على أنها مستحبة، بعض العلماء يرى وجوبها كالظاهرية لأنها سبب، هو قول قوي. نعم الحديث إذا حديث أبي قتادة إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم
عفوا عنك. وهذا السائل محمد كذلك من ليبيا يقول أريد منك عفوا عنك توضح لي هل يجوز أن أعمل في محل إنترنت مع العلم أننا نحاول وبقدر المستطاع منع الدخول على المواقع الإباحية؟
إذا كان يخفف من الشر ويزيل الشر طيب هذا طيب. نعم إذا كان يخفف الشر ويمنع كما ذكر أنه يخفف يبتعد عن المواقع السيئة، أما إذا كان يتضرر هو فلا يجوز له. نعم
عفوا عنك. هذا السائل يقول هل يجوز الصلاة خلف المدخن؟
ما ينبغي أن يكون إمام، لكن يصلي خلف من هو مثله، أما إذا وجد غير مدخن فإنه يكون هو الإمام. نعم
يقول عفوا عنك هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟
السنة يقرأ واحد وبقي يستمعون إلا إذا كان للتعليم يحفظونه. نعم
عفوا عنك. يسأل عن رأيكم في كتاب السيوطي تاريخ الخلفاء.
ما قرأته تاريخ ظاهر تاريخ، والمؤرخون يجمعون فهب ودب ما عندهم تمييز وتمحيص الأخبار. نعم
هذا السائل
السيوطي كذلك، السيوطي معروف رحمه الله تساهل في الأمور. نعم
عفوا عنك. هذا السائل من الكويت يقول عندنا الشيخ عثمان الخميس هل تنصحون بكتبه وأشرطته؟
له محاورة جيدة مع الشيعة، المحاورة اللي قال فيها الآن ما قرأت كتبه ولا سمعت سمع. نعم لكن جيد في يعني أثنى عليه جمع من الإخوان في محاورة للشيعة، أما معللات ما سمعت له فاصل عن الشرفة. نعم.
عفوا كذا سامي الليبي يقول عملي ميداني من الساعة 7 إلى 5 مساء وغالبا أنهي عملي 11 صباحا وأعود إلى المكتب، ولكن زملائي في العمل يدخرون ويتلفظون بأقوال فاحشة، فأخرج أولا لأداء صلاة الظهر وثانيا لتناول الغداء في منزلي، فهل لي أن أفعل ذلك دون موافقة المشرف؟ وماذا إذا لم يوافق المشرف على خروجي للصلاة في المسجد؟
لا بد من موافقة المشرف. أما الصلاة، الصلاة لا بد من الصلاة في المسجد إلا إذا كان عندهم مكان في العمل، إلا إذا كانوا خلف العمل وصلى معهم. الصلاة لا بد من الصلاة إذا كان في تقام الصلاة عندهم في العمل حتى لا يخل بالعمل، فهذا له وجه. نعم.
أفرنك السؤال، هذا سائل كذلك يقول ما رأيك في من يقول أن المنهج السلفي ضد الجهاد؟
هذا ما صحيح. إذا كان السلفي سلف، إذا كان مقصود منهج سلف الأمة وأئمتها، السلف هم الصحابة والتابعون وهو منهج الرسل، والرسل عليهم السلام شرع الله الجهاد على سنتهم، كيف يقال أنه خالف الجهاد؟ نعم.
هذا السائل أفرنك يقول هناك أدعية منتشرة في الشبكة فيسأل عن صحتها وذكرها.
وقت آخر. وفق الله جميع الطاعات.
كيف حالك؟ أبو العلاء كيف حالك؟ أبو العلاء الحضرمي، أبو الحسن. كيف حالك؟ طيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبه على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن. وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.
قال حسن صحيح.
قال عفو الله عنه. وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب، وقد رماه بعضهم بالجهالة، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان ومن عرف حجة على من لم يعرف. كذا في النيل، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث حديث قبيصه لحلب في الانصراف، في انصراف الامام من الصلاه عن يمينه وعن شماله. هذا الحديث اخرجه ابو داود بن ماجه كما قال المؤلف رحمه الله، والعمل عليه عند اهل العلم انه ان الانسان مخير، الامام مخير بين ان يصلي عن يمينه وعن شماله، والامران جائزان كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. وذهب الى هذا جمع من اهل العلم وهو ان الانسان مخير، ذهب الى هذا النووي، ومن العلماء من جمع بين حديث ابن مسعود وحديث انس، من العلماء من جمع بينهما بهذا حديث ابن مسعود في انه ينصرف عن يساره، كثيرا ما ينصرف عن يساره، وحديث انس كثيرا ما ينصرف عن يمينه. من العلماء من جمع بينهما بجواز الامرين كما قال الترمذي، ويكون كل منهما ذكر ما علمه. فابن مسعود ذكر ما راه انه من النبي صلى الله عليه وسلم انه كثيرا ما ينصرف عن يمينه عن يساره، وكذلك انس ذكر ما راه من النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، والامران جائزان. ومن العلماء من جمع بينهما كما روي عن علي بن ابي طالب انه ان كانت حاجته عن يمينه انصرف عن يمينه، وان كانت حاجته عن يساره انصرف عن يساره. قالوا ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يساره في المسجد، لان حجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن يساره، اذا كان في المسجد، هي الحجرة تكون عن يمينه، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عن يمينه، وفي خارج المسجد ينصرف عن يساره. وعلى كل حال فالأمر جائز، الأمر في ساعة، لكن هل هناك تفضيل؟ الأقرب أنهما جائزة كما قال النووي، ومنهم من قال على حسب حاجته، إن كانت حاجته جهة اليمين صرف على جهة اليمين، وإن كانت جهة الشمال صرف على جهة الشمال. وهذا من باب الأفضلية، وإلا فالإمام يصرف على يمينه وصرف على يساره، لا حرج في هذا. قال النووي،
قال النووي يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر. قال الحافظ ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح،
نعم عن يساره، فإذا كان متجه القبل هكذا والحجر هكذا انصرف عن يساره لأنه جهته، يعني هذا القبلة هكذا حجرة النبي عن يساره، سيكون انصرف للمأمومين عن يساره لأن الحجرة جهة اليسار، وإذا كان خارج المسجد ينصرف عن يمينه، يكون حديث ابن مسعود كثيرا من يصرف عن يساره محمول على ما إذا كان في المسجد، وحديث أنس كثيرا من يصرف عن يمينه محمول على ما إذا كان خارج المسجد. ومثله الإمام إذا كان له حاجة، إذا كان حاجة جهة اليمين صرف عن جهة اليمين، وإن كان له حاجة جهة اليسار صرف عن جهة اليسار. هذا ما ذهب إليه. والأمران جائزان، ولو قيل ما ذهب إليه النووي بأنهم على حد سواء لكن له وجه. نعم.
ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى موافقته في الصلاة من أنس.
هذا قول الحافظ رحمه الله ليس بجيد، لأن هذا الترجيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن، ممكن بجواز الأمرين أو بحمل أو بأن يقال بأنه صرف إلى جهة حاجته، ولا في داعي للترجيح، ما في، لأن الآن الجمع ممكن، فالجمع ممكن، إما أن يقال بجواز الأمرين أو يقال بأنه ينصرف جهة حاجته كما روي هذا عن الإمام أبي طالب، والأمر في سعة. نعم بعد.
باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حج قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد
بن الصراف، كما الانصراف إلى المأمومين، هذا المراد بالانصراف، الانصراف إلى المأمومين، انصراف الإمام إلى المأمومين، المأموم متجه جهة الإمام متجه جهة القبلة، فإذا أراد أن ينصرف إلى المأمومين ينصرف عن يساره وينصرف عن يمينه، الأمر في هذا واسع، أو أنه إن كانت حادثه أو بيته جهة اليسار صرف جهة اليسار، وإن كانت حادثه وبيته جهة اليمين صرف جهة اليمين. نعم.
الله
وسلم.
كان
يحب التيمم في أمر كله. قلنا أما في تصرفات
في
حوائجه فلا، وإنما ذلك الأفعال المنصبة. الإسراف عليش؟ المنصبة. المنصبة. هذا فيما يتعلق بشؤونه. نعم. إسراف إلى شؤونه الخاصة. نعم.
أفضل.
كملها. ذكر في أول المصلين وتسكت. هذا الشيطان. هذا حظ الشيطان. إذا رأى هذا الشيطان. نعم.
باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فعاف الناس وكبر عليهم من يكون من نخف وكبر عليهم من يكون من نخف فصلاته لم يصل
فعاف الناس يعني كره عاف الناس كره كبر يعني عظم نعم ها فخاف الناس لا كذا عندك فخاف تكلم عليه كان في نسخة فخاف يعني خاف الناس يعني خافوا يعني من بطلان الصلاة خافوا لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أو عاف الناس وكرهوا يعني خافوا يعني شق عليهم كونها صلاة غير صحيحة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي نعم
الله.
ها نعم طيب نعم
فعاف الناس وكبر عليهم من يكون من خف صلاته لم يصل
هذا يعني خافوا من كون من خف صلاته باطلة خافوا من هذا أو عافوا بمعنى كرهوا نعم كبر عظم عليهم نعم
فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضا
فإن كان معك قرآنا فقرأ وإلا فاحمل.
إن كان معك
فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك
وإن انتقصت منه انتقصت من صلاتك
وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيء انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.
نعم هذا الحديث حديث الأعرابي كما معروف، لكن هذا الطريق فيها يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، ويحيى بن علي مقبول كما قال الحافظ، وأما أبوه علي فهو ثقة، وجده يحيى بن خلاد ذكره ابن حبان في الثقات وله رواية، والحديث يشهد لحديث أبي هريرة في الصحيحين كما الذي سيذكر المؤلف، قالوا في الباب عن أبي هريرة سيكون حسن كما قال المؤلف في شواهده، والحديث مقبول فيه يحيى بن علي بن خلاد مقبول، لكن يشهد لحديث أبي هريرة فيكون حسن في غير ما الزيادة التي زادها هذا الحديث على حديث أبي هريرة، لأن هذا الحديث فيه زيادة، فيه قوله فأذن تشهد يعني أذن وأقم، وليس في حديث أبي هريرة، وفي قوله عاف الناس أو خاف الناس يعني كبر عليهم وكرهوا، وقوله أرني يعني من الإراعة، قوله أجل يعني معنى نعم، وفيه أن كانت هذا خف عليهم من الأولى، خف عليهم من الأولى أن الأولى قوله أن من لم يطمئن في صلاته لم يصلي، والثانية أن فيها أنه من انتقص من صلاته من نقص فيها من صلاته نقصت صلاته، ففي الأولى أن من أخف صلاته بطل صلاته، وفي الثانية أن من انتقص شيء من صلاته نقص صلاته ولم تبطل. قال كان هذا خف عليهم من الأولى، هذه زيادة ليست في حديث أبي هريرة، فيكون الحديث حسن بشواهده لكل حديث أبي هريرة يشهد له، وفي الصحيحين كما سيأتي يعمد على حديث أبي هريرة، كما أن هذا الحديث أيضا يشهد لحديث أبي هريرة، كل واحد منهم شاهد الآخر. وفي هذا الحديث أن من يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، إذا فقدت بطلت الصلاة، لقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي دليل على تكرار السلام ورده ولو كان في موضع آخر ولو كان في موضع واحد إذا كان بينهما انفصال، فإن الأعرابي صلى ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم رجع فصلى ثم سلم عليه ثم رجع فصلى ثم سلم عليه، فيه جواز تكرر السلام ورده في موضع واحد إذا حصل بينهما فاصل، إذا حصل بينهما فاصل صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين هذا فاصل، فلا بأس إذا دخل إثنان مثلا المسجد سواء ثم صلى تحية المسجد ثم سلم عليه لا بأس كما في هذا الحديث. قوله في حديث أبي هريرة قال قوله في الوضع حديث أبي هريرة قال سيأتي سيذكره مصنف
في رواية ثانية
قوله في الباب عن أبي هريرة
قال عفى الله عنك. وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي أيضا في هذا الباب. وأما حديث عمار فلينظر من أخرجه.
طيب حديث اللي بعدها. قال هنا
عليك
قال
وعليك
لا سيأتي في حديث أبي هريرة. قال هنا وعليك بس
وعليك
بس إذا سيأتي في حديث أبي هريرة أصح منه يأتي لك في الحديث اللي بعده. نعم.
هل يستفاد من حفظك الله أن الشرط إذا بالجهالة يسقط أو
وين الشرط
الركن عفوا الركن بالجهالة يسقط
لا بس
كونه لم يأمره
بالصلاة لا بد من الاتيان به إذا مثل بطل في الصلاة عاتب ولذلك أمره أن يعيد ثلاث مرات حتى أتابه
لم يعيد الفائدة حفظك الله.
بعد هذا طول عمره هكذا هذا في دليل على أن أنه ما يعيد ما مضى لأنه مدة طويلة لكن عاد الصلاة الحاضرة أمره بعيد الصلاة الحاضرة يدل على أنه كان يخل بصلاته طول عمره فلا يمر بعاد الصلاة الماضية وإنما يكتب بعاد الصلاة الحاضرة. نعم.
ذكر كلام العياض قال فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ.
على الحديث أول ولا الحديث اللي بعده هذا؟
لا على الحديث هذا. نعم.
في تلاميذ.
قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعلم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان. كذا قال بعض المالكية وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية. أشار إلى ذلك ابن المنير.
هذا الصلاة أنا عاد الصلاة الحاضرة ثم الصلاة الماضية هذا في مشقة في العيد طول عمره لا يعمر الصلاة الحاضرة. نعم.
ثم استشكل آخر قال واستشكل تقريره عليه الصلاة والسلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفي للصحة وأجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ أو بأنه لم يعلمه أو أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. ولذلك قال ابن دقيق العيد ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما
على كل حال هذا ليس تقرير وإنما تقرير لو كان تركه هكذا ولم يعلمه لكن لما علمه إنما هذا وسيلة لتعليمه كنا ترك مرتين وسيلة تعليم ليس تقريبا على الخطأ. نعم
فعلا.
لا في وقت آخر هو الآن لأنه الآن ما أخر البيان إنما هذا وسيلة الآن شيء مؤقت لكن هذا القاعدة ما أقولها من أدلة أخرى كثيرة لكن هذا الآن ما في تأخير إنما أمره بأن يعيد وسيلة ليتنبه على الخطأ فلما لم يتنبه علمه. نعم.
قول ثاني كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره هلل.
نعم هذا ليس صحيح أبي هريرة هذا فيه دليل على أن الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة يسبح ويهلل لكن يجب عليه تعلم الفاتحة حتى يأتي الوقت فإذا جاء الوقت وهو لم يحفظها سبح وهلل فإذا انتهى الوقت يجب الصلاة يجب عليه أن يتعلم ويتحفظها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ما في سبح حتى نعم ما في تحفيظ مقدار القراءة مثل قراءة الفاتحة. نعم
أسأل الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 3 مرات فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن أبي هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر أصح وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح
أن صح من رواية ابن نمير أصح من رواية ابن نمير عن عبيد الله نعم
وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبي هريرة وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري كنا أبا سعد وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم وكيسان عبدا كان سعيد المقبري كنا أبا سعد
وكيسان
عبد كان مكاتبا لبعضهم
هذا الحديث أخرجه الشيخان كما معروفة وهو العمدة في هذا الباب وليس فيه أن تشهد ثم أقم حديث يحيى بن خلد فيه الأذان والإقامة وليس فيه عندك توضأ كما أمرك الله ذكر الحديث كما تصل فتوضأ
في هذا
هي في حديث ابن هريرة
ماذا
كان كذلك ليس في هناك في حديث توضأ كما أمرك الله وتشهد وأقم هذه كلها زيادات وفي هذا قوله فكان هذا أخف من الأولى في زيادات وهذا الحديث رواه الشيخان هو حديث صحيح ويكون حديث يحيى بن خلاد شاهد له هو حديث أبي هريرة يشهد له في معنى الزيادة والحديث كما سبق دليل على وجوب الطمأنينة وأن من لم يطمئن في ركوعه وسجوده فإن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ونفع الصلاة فقال له فإنك لم تصلي وصلي فإنك لم تصلي فدل على بطلان الصلاة من لم يطمئن في صلاته وفيه وصف الصلاة ذكر المؤلف في وصف الصلاة وصف الصلاة أنه لا بد فيها من الطمأنينة في القراءة في الركوع في السجود في الرفع وفي الخفض في الجلوس ولهذا قال رفع ذلك في صلاتك كلها فدل على وجود الطمأنينة وجاء الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لم يطمئن في صلاته فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ 40 صلاة 40 سنة قال أنت منذ 40 صلاة سنة ما صليت ولمت على هذا لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن مالك رضي الله عنه قال الصلاة بكيال ومن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله المطفين. يقول تعالى ويل للمطفين. فإذا كان المطفي في ميزان الدنيا يتوعد بالويل فالمطفي في ميزان الدين أولى بهذا الوعيد. وهذا والعجلة يسري بها كثير من الناس, كثير من الناس لا يطمئن في صلاته إذا كان خصوصا إذا دخل المسجد صلي وحده أو يقضي ما فات مع الإمام أو كان في السفر. فتجد بعض الناس تفقد الطمأنينة ولا تستطيع تلحقه في الركوع ولا في السجود, وهذا شائع عند كثير من الناس. ولهذا أنا رأيت بعض الإخوان بعض كثير من طلبة يحرص على أن يتقدم في السفر, فإذا أحد يتقدم قال يا فلان اطمئن في صلاتك اطمئن في الركوع والسجود وإلا يقدمه ثم يطمئن وإلا يقدمه. هذا طيب هذا ما واضح الآن, وهذا يسبب هذا الجهل والعجلة ضعف الإيمان. كثير من الناس لا يبالي في الأسفار وفي غيرها يقول أنا أقول الله أكبر الله أكبر الله ما تسمع إلا التكبير متوالي. نعم ولا سيما في الرف من الركوع والرف من السجدة الأولى في هذين الركنين تجده, لأن هذا عند الأحناف أنه ليس بواجب. السجد يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال, يرفع رأسه من السجدة الأولى ثم يسجد في الحال في هذين الموضعين. معنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسي, وإذا رفعه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد أوهب. نعم نعم. لا الحمد على ظهره الحديث دليل حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي نفى الصلاة, هل نفي لوجودها نفي لحقيقة لصحتها. حديث صريح لأن الصلاة باطلة, لو كانت صلاة صحيحة ما مر أن يعيد الصلاة ثلاث مرات وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم
الله
إذا كان إذا فقول حقيقة يقطع وش الفائدة صلي صلاة باطلة. نعم الطمأنينة أن يطمئن في صلاته حتى يعود كل مفصل إلى موضعه, حتى يعود كل فقار إلى موضعه. نعم.
باب منه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حتى أبي حميد طويل الحديث. شوف كلام الشارح شو كلام حديث أبي حميد السابق.
حديث السابق تكلم عن الرواية.
هذا في حديث أبي حميد هذا في قال جعله باب منه.
نعم باب منه.
ها؟ إيه لكن في حديث أبي حميد في التورك ها؟ في أبي هريرة. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هذا عام مجمل. هذا مجمل فسر الحديث الأخرى. إن كان يحفظ الفاتحة فلا بد منها. وإن كان ما يحفظ الفاتحة مثل ما جاء في حديث يحيى بن خلاد يسبح وهذا.
لكن يحتج بها على جواز قراءة آية بعد الفاتحة.
نعم.
لا
من الحجب على جواز قراءة الاكتفاء بآية واحدة بعد الفاتحة؟
لا ما يلزم إذا قرأ الفاتحة حصل المقصود. ذكر الخلاف شرع الخلاف تكلم عليها الشارف.
الأحمال هل يرون وجوب الفاتحة السنوية
أو أن يستجنون بهذه القراءة السنوية؟ إيه يجزون لو قرأ غير الفاتحة، لكن قول مرجوح مخالف الجماهير. إشكال الشارع على الحديث السابق الذي
ذكر في المسألة
الشرف.
نعم. قال الحافظ: وقد وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان، يعني في باب الاستئذان من صحيح البخاري بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإن عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمة. ويمكن أن يحمل أن كان محفوظا على الجلوس للتشهد. وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواة إسحاق ابن راهوية في مسنده
على الأقرب أنه غير جلسة الاستراحة. شلي بعد تكلم على شيء
ما ذكر شيء
بارك السم على جلسة الاستراحة في سبق في الحديث الأخرى، أما هذا الحديث ما ليس بالله. نعم.
الباب الذي بعده في جلسة.
أربعون سردها وش عناوينها؟
والذي بعثك بالحق قول، والذي بعثك بالحق دليل على كون القسم بالله والصفات وأفعاله.
نعم.
إذا أخبر بها عنه من وجود الأفعال.
دليل على؟
دليل على كون القسم بالله والصفات وأفعاله.
نعم.
إذا أخبر بها عنه دون وجود الأفعال.
هذا ابن العربية؟
نعم.
في شيء غير هذا؟ على وينها؟
في من عوارض أربعون مسألة، جلوسه في مسجد وجلوس أصحابه معه وأن لم يكن له حاجة، ونقصان السلام لم ينقص الدين. ونقصان السلام لم ينقص الدين حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام.
نقصان إيش؟ نقصان.
ونقصان السلام لم ينقص الدين حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام.
هو بعض حاله شنو قصدي خاصة
نقصان السلام؟
إيه
ليس نقصان، لم ينقص الدين.
كأنه يعني فلانك بأنه عليك الرد على الكافر، فلا يعني بهذا أنها
هذا وعليك في الحديث اللي روى عليك كلا
حديث يحيى بن
يحيى
الرواية التي قبلها
هذا على حديث يحيى.
نعم.
بس كلام وشو كله نقصان السلام لما نقص الدين، وش معنى هالكلام؟
كان
قال حتى قال عليك ولم يقل عليك السلام، ومده لك يكون أثبت إذا بين، أو لعله أن يفطن من قبل.
بس إيش العناوين؟
والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ والصواب.
ما رقم هذا الأربعين؟
متابعها
وفي دليل على أنه أراد أن يبين له المفروض وضوء والصلاة خاصة
بعده.
وفي كان الصحابة أن نقصان العبادة لا يهينها
بعده.
ووجوب الطمأنينة في الأركان. وكذلك قال صلى الله عليه وجواز دعوة الاختصاص بالعلم في مسألة واحدة دون الناس بقول أبي حميد أنا أعلمه.
أبي حميد ما جاء خذ محمد بعد هذا، هذه كان بعد هيك هذه بعد الحديث كله. نعم. لا إذا كان يطمئن يزول إنه يطمئن لأنه متأخرون بعده هذه بهذا. لا صار ما طبعا لا بد رأيه لا بد رأي المأمومين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ونفي الصلاة عمن لم يكملها، والإذن في الذنوب للعالم، والسؤال التعليم، والعمل بالتسليم المعلم والانقياد له، والتصريح حكم البشرية في جواز الخطأ والصواب، والاعتراف بالتقصير، والإحالة بالوضوء على القرآن دون ما زالت السنة.
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الترجمة اللي قبلها عفى الله عنك قال إدخال البعير المسجد.
نعم أقرأ حديثنا.
حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم، وهذا احتج به جمع من أهل العلم على أنه لا يجوز طواف راكبا إلا إذا كان عاجز، إما لزحام أو لمرض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم زحمه الناس ولغشوه، وقيل إنه ركب ليراه الناس ويتعلموا منه. فقالوا لا يجوز للإنسان أن يطوف راكب إلا إذا كان عاجزا، ولكن هذا في نظر إشكال تكلم عليها الشارح محشي.
قال عفى الله عنك
طواف راكبا. نعم.
قال السيوطي أحسن الله إليك: طاف في حجة الوداع على بعير. قال الحافظ ابن حجر: إنما فعل ذلك للحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعضهم من خصائصه. واحتمل أيضا أن يكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة.
ما سهل راحل سهل، لكن الكلام في طوافه راكبة. قال بعض من خصائصه.
قال السندي عفى الله عنك: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم،
يعني لمرض أو للحاق، أو لأن الناس غشوه، لأن الناس غشوه بالزحام، أو ليعلم الناس، يتعلم الناس من الحاجة. قالوا أما إذا ركب بدون حاجة فلا يصح الطواف، لكن هذا في نظر. نعم. وايش وايش الكلام الجواز عند الحاجة، لكن الكلام إذا فعله بدون حاجة. نعم. ها الأصل الصحة. هذا كلام كثير من العلماء يقولون لا يجوز إلا الحاجة، وأجابوا عن فعل الذي قالوا في حاجة وهو الزحام، لأن الناس غشوه في الآخر إن ركب لأن الناس غشوه. وقيل إنه فعل ذلك ليعلم الناس. قالوا أما بدون حاجة فلا يصح، لكن هذا فيه نظر يعني، قل في الصحة. نعم.
أحسن الله عليك.
السندي انتهى.
قال السندي عفى الله عنك: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له، فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
هذا وجهته، فلهذا قالوا ممنوع ما يطوف الإنسان بالدابة أو يطوف محمول، الأصل أن يطوف بنفسه، يطوف على رجليه، هذا هو الأصل، إلا عند الضرورة وعند الحاجة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه من الخصائص، وقيل أنه للحاجة، الحاجة أن الناس غشوا، أو الحاجة ليعلم الناس ليراه الناس. نعم. على كل شيء الاحتياط الإنسان لا يطوف إلا من حاجة، وهذا معلوم أن الإنسان يعني الإنسان يستطيع يطوف ما هو لا يركب، هذا معروف، إلا أن يقال بعض الناس قد يركب بعض الناس لأجل الترف، هذا شيء آخر، لكن هذا لا من النوادر. الإنسان لا يطوف إلا إذا كان محتاج. نعم، لا يركب إلا إذا كان محتاج. نعم. ها يعني يشق عليه، لكن يشق عليه إيش يكون شق عليه المشي يركب. ها لا لا الشخريف ما هذا ما يعتبر شيء. نعم
أحسن الله عليك. النهي عن البيع والشراء في المسجد.
ولم يقل ايش؟
ولم يقل طاف عنه البعير. تكلم على ثاني
طاف ايه؟ طاف على البعير.
حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على البعير.
ايه؟
ولم يقل طاف عنه البعير.
طاف عنه البعير.
تكلم على
ثاني مسلم. ايه طيب وش عارك تتكلم على اللطيفه دي؟ علق عليها ولا؟
والخصوصية لا دليل عليها.
هذا كلام من؟
ايه
شو يقول هذا ايش هذا الذي قاله السندي ايش؟
هذا الذي قاله السندي غير صحيح، فللطواف راكبا جائز اذا احتاج اليه، ودعوى الخصوصية لا دليل عليها، وما قاله من ان المأمور به طواف الانسان الى اخره باطل، لانه لم تنه الدابة عن طواف الانسان، بل هو طاف عليها. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ولم يقل طاف عنه البعير، وهذا واضح غايه الوضوح.
نعم نقرب جواز للحاجه لو لم تصل الى حد الضروره، اذا احتاج الانسان فلا باس، لكن بدون حاجه ما ينبغي الانسان يركب نعم او يحمل. نعم
احسن الله عليك. النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد.
نعم أما عن الشراء والبيع هذا جاء في حديث أخرى، وأن الشراء والبيع في المسجد محرم، وكذلك إنشاد الضالة. وأما التحلق جاء في هذا الحديث، هذا الحديث حسن فيه ابن عجلان وفي عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. والحكمة والله أعلم لأن التحلق يوم الجمعة قد يؤدي إلى الضعف على التقدم إلى الجمعة، والمشروع للمسلم أن يتقدم وأن يبكر، فالتحلق قد يضعفه، وهذا إذا كان قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فيزول المحذور. تخريج إشكاله
تخريج عفى عنك. قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عفى عنك.
بس أما البيع والشراء صحيح وفي الصحيحين. إشكال الثوب بيع تخريجه حسن وحدث حسن فيه ابن عجلان صدوق وفيه عمرو بن شعيب. لا لا وش حكم عليه على الحديث؟ ماذا ذكر البيع والشراء في الصحيح؟ هو حسن لا شك، لكن هذا في التحلق، لكن البيع والشراء هذا جاء في الصحيح أو في الصحيحين. البيع والشراء يعني البيع والشراء بدون التحلق هذا ثابت. في الحديث الآخر من وجدتهم يبيع ويشتري المسجد يقول لا أربح الله تجارتك، ما أشار إلا أنه في الصحيح. ها لا لا ما أشار البيع والشراء معروف، البيع والشراء في الصحيح. نعم نعم ما يجوز البيع في داخل المسجد لا في السرحة ولا في غير داخل صور المسجد. نعم
أحسن.
ها
ذكر أسباب للنهي عن التحلق قبل الصلاة.
إيه
قال أي جلوس منفردة قبل ويترى قبل الصلاة لاستماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصب للخطبة والذكر فيه فرغ منه. قال الاجتماع والتحلق بعد ذلك. وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه.
إذا عم
المسجد وعليه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف. وما جاء عن المسؤول.
لا هذا إذا كان في الصفوف، لكن الحديث نهي، فيه نهي حتى ولو لم تأتي الصفوف ولو كان في أول الأمر، لكن إذا ما تحلق، إذا كان صف ولم يتحلقوا. وأنا قلت شيخنا رحمه الله إذا كان كلمة في يوم الجمعة ما يكون في تحلق، يكون على صف على مكانهم بدون تحلق، مثل الآن إذا كان عندنا في بعض الجهات كان الدرس يوم الجمعة يكون على صفوفهم بدون تحلق، بدون حلقة هكذا. لا بعد صلاة الفجر مثلا يوم الجمعة كلمة أو درس مختصر يكون على صفوفهم، يقول قد درسوا على صفوفهم بدون تحلق من الحلقة. نعم نعم هذا ما ينبغي، ينبغي هذا، لكن الشيء القليل يعفى عنه. نعم هذا مكروه يعني، يعني يكون ذكر العلماء أنه يكره التحدث في حديث الدنيا في المسجد، لكن الشيء القليل يعفى عنه.
شيخ الله عنك، هل التحلق من يعاني الإجازة أم المرض به العلم يوم الجمعة
تدريس المجاهد؟ إيه هو هذا التحلق وسيلة، لكن إذا تحلق صار وسيلة لإطالة المجلس، أما إذا لم يتحلق فهو هو دليل على الاختصار. شيء قليل شيء من العلم لكنه بدون تحلق، لأن الحلقة إذا كان حلقة تدل على إطالة المجلس والمجلس طويل، في خلاف ما إذا لم تحلقوا فإن معناها أنه وقت قصير وسوف ينصرفون. هذا هو ظاهر يوم الجمعة، هو اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى الصلاة. نعم نعم سب
أحسن الله عليك.
ها الحديث
البيع
والشراء في المسجد. هو الحق وقد روي عن بعض
الأئمة عن التابعين رخصة البيع
والشراء في المسجد. لم يقم على قول هذا الكافر صحيح. نعم. صحيح.
وكراهة التحريم. نعم. أحسن الله عليك. النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد.
نعم. والمراد بالأشعار التي فيها محذور، فيها غزل تشبيب بالنساء، أو فيها قلب للحق، قلب للحق أو ترويج للباطل. أما الأشعار طيبة فلا محذور فيها، كما سيأتي أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الأشعار المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في زمن عمر كان حسان ينشد فلحظه عمر فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. نعم
أحسن الله عليك. الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال اللهم نعم.
نعم روح القدس جبريل. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله دليل على جواز إنشاد الشعر الحسن للمحذور فيه. والحديث الأول النهي محمول على الشعر السيء، هذا هو الجمع بينهما، الشعر الحسن الذي فيه قول الحق تأييد الحق ورد الباطل، والشعر الحسن والوعظ، الشعر الحسن الشعر اللي فيه وعظ، ولا يدخل في ذلك النظم لأن النظم ليس بالشعر، نظم الفنون. والنهي محمول على الشعر السيء الذي فيه وصف النساء، تشويب النساء، ترويج الباطل، إبطال الحق. نعم ها سعيد بن سيب تكلم عليه عندك ها؟ لا هو ثابت في الصحيح. ايش قال عليه؟ تخريج
قال
الثوبي الحديث الأخير مرة عمر
قال أخرجه البخاري عفى الله عنك ومسلم وأبو داود
صحيح هذا. نعم من الأذى يعني مؤيده اللهم أيده يعني في 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 دفاعه على في عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا في هذا الأمر. نعم ها تقوي قوي. نعم
أحسن الله عليك
قوي ويساعده. نعم
عفى الله عنك. النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وجدت.
نعم وهذا فيه النهي عن إنشاد الضالة وفيه قال لا وجدت يدعى عليه بعكس مراده هو ينشد حتى يجدها ويدعيه بأكثر ربه كما أن البيع والشراء يقال من رأي ببيع والشراء يقال لا أربح الله تجارتك وعاملت له بنقيض قصده في هذا تحريم البيع والشراء قصدك وتحريم إنشاد الضالة. نعم الحاجة ما في حاجة المسجد أخلص الشارع ها لا لا يقف يقف على الأبواب على الأبواب ويضع أو يضع ورقة ولا ولا لا ما ما ينبغي داخل المسجد الحمد لله يقف على الباب يسمع خارج الباب. نعم نعم هذا هو عام أي شيء وإعلانات وكذا كإعلانات اللي فيها تجارية كلها تكون خارج المسجد خارج الباب. نعم ها لا لا ما ينبغي كنت خارج المسجد.
أحسن الله عليك
ها هذا هذا عبد الفقير الفقير لا بأس إذا كان عرف أنه فقير لأنه ما يجد مكان يسأل لهذا. نعم 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 كل ما كان داخل السور فهو مسجد يخرج خارج السور. نعم
أحسن الله عليك. إظهار السلاح في المسجد. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ بنصالها قال نعم.
نعم والنصال حديث السهم حديث السهم والرمح يعني أمسك بنصالها حتى لا تصيب أحد في الآخر أن تصيب أحد من المسلمين وهذا في الصحيح أو في الصحيحين. إيش قال عليه التخريج؟
قال أخرجه البخاري ومسلم.
نعم إيش ترجمة إيش؟
إظهار السلاح في المسجد
لأنه لا ينبغي الإنسان يدخل السلاح في المسجد وأنه إذا دخل شيئا أن يأخذ بنصاله حتى لا يصيب أحدا. قال إيش خذ بنصالها؟
نعم أحسن الله.
قال إيش المتن؟
المتن عفى الله عنك. قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم.
نعم يعني لا تصيب أحدا وتؤذيه. نعم السيوف جاء في الحديث الآخر النهي عن حمل السلاح ذاك جاء في الحديث النهي عن حمل السلاح في مكة هذا ظاهر استدلال المؤلف أنه يأخذ بإصاله حتى لا تؤذي أحدا. نعم وأنه لا بأس بإدخالها إذا احتار ولم يؤذي أحدا. نعم تقرير. نعم يعني استجابة. نعم
قال فانك السندي وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث
حكم السوق كذلك يأخذ من صالحه وفي الأماكن التي فيها الزحام أيضا والأماكن الأسواق الضيقة لا بد من ملاحظة السلاح ومثل غير السلاح مثل يؤذي الناس المواصير وحديد كلها لاحظ بعض الناس يمشي في سيارته يكون حديد ومواصير من أسفل ثم يؤذي الناس يخدش هذا يخدش هذا نعم
ترجم له إظهار السلاح
ما؟
ترجمة إظهار السلاح
إظهار
هنا إظهار السلاح في
المسجد إيه يعني إدخالها وكونها ظاهرة بشرط أن يأخذ بها تكلم عن السندي
لم يتكلم عنك
إشكال فيه بي إظهار السلاح قوله
يقول باب إظهار السلاح في المسجد أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إظهار السلاح في المسجد ثم تكلم من ناحية وضع السلاح في المقال ثم أعلم أن الظاهر أنه أراد لإظهار السلاح حمله ظاهرا مع الأخذ بنصله فيكون حكمه الجواز ويحتمل أن يكون إجزاء نصله فيكون حكمه المنع لأهل الإيذاء ويؤيد الاحتمال الأول وهو الأقرب ويؤيد الاحتمال الأول وهو الأقرب لظاهر الحديث الترجمة الثانية فإنها لبيان جواز تشريك الأصابع ويؤيد الاحتمال الثاني الترجمة السابقة فإنها لبيان النهي عن إنشاد الضاجة والله أعلم
يقرب منه مقصده الجواز اللي أخذ بنصله
أحسن عليك تشبيك الأصابع في المسجد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عيسى بن يونس قال
أظهرنا شرح الثوب شرح جيد جيد مستوفي مفيد هو نعم نعم هذا يرجع إلى البلد إثيوبيا أو إثيوبيا بالثاء
لولوي
ها المعروف المشهور بالثاء لا لكن هذا يرجع إلى كتب اللغة هذا ضبطها قد تكون غير عربية نعم
استدركت عليه شيء
نعم
لأنكم استدركتم عليه شيء بعض الأشياء
في
بعض الأصطاع كان رد على سماحة الشيخ مباز بس ما أشار باسمه
وين فيه متى؟
ما قرأ عليكم في زحمية
ها؟ الإثيوبي؟
نعم
متى؟
في مسألة معينة قال وقال بعض الناس هكذا قلت لعله يقصد الشيخ مباشر
متى هذا؟
ظهرنا في النزول أو مسألة النزول أو
الصحراء الشرح هذا ما جاء إلا أخيرا ما كان؟
لا لا في قرأ في جلسة مو ليس
يا على كل حال ما يمنع الملاحظات اليسيرة ما تمنع ملاحظات لكن في الجملة يعني نعم
تشبيك الأصابع في المسجد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال لنا أصلى هؤلاء قلنا لا قال قوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه
النهي ترجم النهي عن تشبيك
تشبيك الأصابع في المسجد
تخريج الصحيح الصحيح
قال أخرجه مسلم عن فلانك
وهذا الحديث ترجم أنه نبي النهي عن تشبيك الأصابع وهذا الحديث فيه ثلاث أشياء في عبد الله بن مسعود الأمر الأول التطبيق والتطبيق هو تشبيك الأصابع هكذا ثم جعله بين ركبتين في الركوع وهو راكع وهذا كان أولا ثم نسخ كان الناس في أول الهجرة يطبقون هكذا يشبك بين الأصابع وإذا ركع جعلها بين ركبتيه ثم أمروا بأن يضعوها على الركب لكن النسخ خفي على عبد الله بن مسعود والأمر الثاني أنه صلى بدون أذان والإقامة أيضا هذه سنة أخرى فاتت على عبد الله بن مسعود والأمر الثالث أنه صلى بينهما هم ثلاثة أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره والسنة إذا كان المأمور باثنان فأكثر أن يكون خلف الإمام، وإذا كان واحد يكون على يمينه. فهذه ثلاث سنن خفيت على عبد الله بن مسعود، تطبيق وهو منسوخ، والتطبيق هو تشبيك الأصابع ووضعها بين الركب، والثاني كونه صلى بدون أذان ولا إقامة، والثالث كونهم ثلاثة وصلى بينهما ولم يجعلهما خلفه. وفي دليل على أن العالم وإن كان كبيرا قد يخفى على شيء من السنة، والعلم مشاع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وعلمائهم، ومع ذلك خفيت عليه السنة، لم يعلم أن التطبيق نسخ، وأنه في الركوع السنة يجعل يديه على ركبتيه، كما أنه يشرع المشروع في الصلاة الأذان والإقامة، كما أن المصلين إذا كانوا ثلاثة يأمهم أحدهم ويكون الإمام هو المقدم والمأمومين متأخرين عنه. نعم.
كفر عليه السنة
في هذا
الأمر.
ها؟ القول بأن كفر عليه السنة في تثبيت الأصابع. هذا؟ القول بأن مثلا يصلي على يمين ويصلي على يسار ويصلي على الصحابة. لا، هذا نص العلماء، هذا خفي عليه السنة، يأتي في عيد السعد. قال كان ذلك ثم نسخ منسوخ، هذا محمول على لابد من هذا، قد يخفى عليه ما يلزم بذلك أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وراح، وقد يكون أنه مثلا ما يصلي مع النبي كثيرا ويصلي في قوله، وأنه بعد النص متأخر. نعم.
أحسن لك.
خفي، لا شك أنه خفي.
أنه لم يعلم
بالنص. هو لم يعلم بالنص، نعم، هذا هو. نعم.
عفى الله عنك.
قال يعلم بس بر عليه. نعم.
قال السندي أحسن عليك، لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد، إذ لا دليل في المنسوخ إلا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا، لا يستلزم نسخه كونه جائزا في المسجد، فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز فليتأمل.
بس والتطويق، تكلم عن التطويق
تتكلم عن فلانك
كانه نسخ.
نعم. قال شبك أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يسمى تطبيقا وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأن ابن مسعود ما بلغه النسخ، والله تعالى أعلم.
وكذا الصلاة الليلة ولا إقامة. نعم.
عفى الله عنك. الاستلقاء في المسجد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
وهذا رواه البخاري في الصحيح. وفي دليل على جواز الاستلقاء في المسجد إذا كان الإنسان ما عنده أحد وضع إحدى رجليه على الأخرى، وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء في المسجد، والجمع بينهما أن النهي محمول على ماء إذا خشي انكشاف العورة وكان عنده أحد، لأن الناس كانوا لم يكن عليهم سراويل، فإذا استلقى ووضع أحد الأخرى انكشفت العورة إذا كان عنده أحد، والجواز محمول على ماء إذا أمن انكشاف العورة. نعم. كان المصنف أنه يأتي بالحديث اللي فيه النهي. نعم. قبل الصلاة منهي عنه، أما بعد الصلاة فلا بأس. جاء في الحديث شبكنا بين الأصابع، أما بعد الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد صلاة العشي لما سلم على ركعتين قام إلى خشبة معروضة في مواخر المسجد وشبك بين الأصابع كأنه غضب، يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فدل على أن التشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا بأس، أما قبل الصلاة فهو ممنوع لأنه في حكم المصلي. الأصل المنع. سبحان الله في أدب المشخصات، قال إذا ذهب المسجد فلا يشبك النبي مع أصابعه فإنه في صلاة. نعم. يعني في حكم المصلي.
حسن الله عليك. النوم في المسجد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على أهل رسول الله.
عزب.
عفرانك. وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد النبي.
والعزب هو الذي لا أهل له. قال الرجل عزب والمرأة عزب. وفيه دليل على جواز أنه في المسجد عند الحاجة، ولا سيما إذا توضأ أو مثلا صلى أو قرأ ثم أراد أن يرتاح فلا بأس. ومن أدلة ذلك أن علي رضي الله عنه نام في المسجد لما غضب فاطمة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ابن عمك؟ قالت نام في المسجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، وهو نائم في المسجد، فلم ينكر عليه، دل على جواز النوم في المسجد. نعم.
أحسن الله عليك. البصاق في المسجد.
بارك الله.
أحسن الله عليك.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قلت جواب هذا من وجوه. قبل ذلك قال: فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كلما يقرر
هذا،
ولهذا يسمى المتكلمون
يسمي سؤاله
ولهذا يسمي المتكلمون كلما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات.
نعم.
ويسميها أولئك الذوقيات والوجديات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله أن معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفة متقدمة على ذلك، وإلا لازم الدور، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. قلت جواب هذا من وجوه: أحدها المعارضة بالمثل، فإن سالك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذوقية من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ومعرفة وليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل، أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق، إما مجوزا للوصول أو متحريا أو غير ذلك، أو سلوكا ابتداء بلا انتهاء. وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي، بل كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلا أن تتبرهن فيما بعد. إذ لو كان كل طالب علم حين يطلبه قد نال ذلك العلم لم يكن طالبا له، والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. لكن كلام في أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأصول، فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول، فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن دليلا. والعلم بالاستلزام موقوف عن العلم بالملزوم واللازم، فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين ويعلم أنه ملزوم له، وإذا علم ذلك استغني عن الاستدلال به على ثبوته، وإنما يفيد التذكير به لا ابتداء العلم به. وإنما يقع الاشتباه هنا لأنه كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت شيء ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته مشاهدة ذاته إما بالحس وإما بالقلب، فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب، لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك، كمن طلب أن يحج إلى الكعبة التي قد علم وجودها، فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى الكعبة لإخبار الناس له بذلك، أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك الطريق، فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق المقصود بإخبار الواصلين، أو سلوكه بدليل خريت يهديه في كل منزلة.
بدليل الخريت، الخريت هو الماهر في الهداية الدلالة. نعم.
أو سلوكه بدليل خريت يهديه في كل منزلة، لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب وثبوت أن هذا طريق ودليل. وهكذا حال الطالبين معرفة الله والمريدين له والسائرين إليه
قد عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا فيسلكون الطريق الموصل إلى ذلك بالإيمان والقرآن. فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريق التي وصف له السالكون فإنهم متفقون على ذلك. والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة ولا بد في طريق الله منهما. وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة كسائر مبادئ العلوم. فإذا كان لا بد في الطريق في الطريقة القياسية والعملية من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفض إلى المطلوب أو أن المطلوب موجود فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة ونذكر بعضها إن شاء الله. بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها أو يقترن بها فهي شرط قطعا في درك المطلوب وما سواها ليس بشرط بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل أو يحصل نقيضة هو الشقاء الأعظم على التقديرين. فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها وما سواها يأتريه الفساد كثير كثيرا وهو لا يوصل وحده بل لابد من طريق من الطريقة الإيمانية. الوجه الثاني في الجواب أن الطريقة القياسية والرياضية إذا سلكها الرجل أفضت به إلى المعرفة إن أفضت علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل. وأما قبل ذلك فهو لا يعرف أدنى أحوال إيمانية ولا دناءة فيها أن تكون كذلك. فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما ونظر في موجبه وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله وأن الطريق التي سلكها صحيحة. فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. الوجه الثالث أن الإقرار بالله قسمان فطري وإيماني. فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة كما قرره الله تعالى في كتابه في مواضع وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع فلا يحتاج هذا إلى دليل بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك من شؤونه يحصل علم النبوة أقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من يقين ضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق القياس أو الرياضة دون الإيمان ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم أعظم مما كتبته هنا. الوجه الرابع إن نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم معرفة الله الخاصة التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمور. فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول مبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيان لكل شيء كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين. الوجه الخامس أن أكثر من سلك الطريقين المحارفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية إلى مادة كلامية يهودية وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم وهم منهوكون في هذه المجارات. والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية لا يهتدون إليها ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصودهم وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم.
أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما
أو
كبتوا نفوسهم عنها ظلما فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها. فإن قلت فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات، قلت النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان بالله الذي هو رأس العبادة، كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة، وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان الله. لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن الآية هي العلامة وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية علية. فإن الآية هي العلامة وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه، لما هي آية عليه من غير توسط أحد، من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية. من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية كالشعاع فإنه آية الشمس، وكذلك النبات المطر في الأرض الفقر القفر والدخان للنار، وإن لم ينعقد في النفس قياس، بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها، والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون. الوجه السادس أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضا، بل يفضي كل منهما إلى حق ما، لكن ليس هو الحق الواجب، وكثيرا ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم، ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاة ونعيمه بعد مبعث الرسول. أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من استدلال بممكن على الواجب. الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بممكن على الواجب أو المحدث على المحدث أو بالحركة على المحرك، وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق، وكل منهما لا بد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي لما هو جنس الضروري إما بتوسط الحس أو مجرد الحس. فالطريقة القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب. فالطريقة القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال العلم المعلوم الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب. الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب، والممكن لا يوجد إلا بواجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين. ومثل أن يقال العالم محدث أو كثير منه محدث، والثاني ضروري والأول يستدل عليه، ثم يقال وكل محدث فله محدث. أو يقال لا شك أن ثم وجودا وهو إما قديم وإما محدث، والمحدث لا بد له من قديم.
قبل العالم
وحادث. فالطريقة القياسية تفيد العلم توسط مقدمات ضروري.
وطال المؤلف رحمه الله بهذه كلها على طريقتها الجد والقياس والمهدي فسره. نعم هذه طريقتها الكلام، هذه طريقتها الكلام، هم يستدلون بها على السنة يستدلون. نعم لا الكلام اللي يستدلون بالكلام بالأدلة العقلية، فلاسفة غير يستدلون بالفلسفة وما يتعلق بالنهائيات والصوفية هم. طيب نعم
أحسن الله إليك. قول الله تعالى في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا يثبت فيه صفة
صفة إيش؟
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها،
مثل ما جاء في حال اللقاء ما يكون لا سيكلمه ربه لو أتيت، يعني لو لقي الله بعمل، يعني لقي الله بعمله. نعم
لكن ما يقال أنه في سبيل الله أتيتك بقرابة مغفرة،
هذا خبر، يعني أنه سيلقى ربه ويحاسب على عمله، مثل ما حد إمامكم من أحد إلا سيلقى ربه. نعم خبر خبر. نعم ها يوم يأتي رب يوم هل نظر إلى يأتيهم الله خلق. نعم خبر خبر.
الطواف حسنا من غير حاجة راكبا، هل يقال مثلا نقول بقول أنه إن كان في الفرض في فرض طواف نقول لا، وإن كان في نافل الطواف
الفرض نفل جميعا، الفرض نفل حكم واحد، لكن كان الحاجة فلا بأس، إن كان بغير حاجة تركوا أولى، لأن كثير من العلماء فقهاء يرون أنه لا يصح.
لكن ما شبه بالصلاة الطواف فنقول
في بعضها في الطهارة. نعم حسنا.
السلام عليكم. هذا السائل من ليبيا يقول
المهم منها شوف المهم
عفواً كذا. السائل علي من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عفواً كذا دخلت المسجد في غير أوقات الصلاة فهل يجب علي أن أصلي تحية المسجد قبل أن أجلس؟
السلام ورحمة الله. هذا المسجد فيها خلاف، جمهور العلماء على أنها مستحبة، بعض العلماء يرى وجوبها كالظاهرية لأن لها سبب وهو قول قوي. نعم الحديث إذا حديث أبي قتادة إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم
عفوا عنك. هذا وهذا السائل محمد كذلك من ليبيا يقول أريد منك عفوا عنك توضح لي هل يجوز أن أعمل في محل إنترنت مع العلم أننا نحاول وبقدر المستطاع منع الدخول على المواقع الإباحية؟
إذا كان يخفف من الشر ويزيل الشر طيب هذا طيب. نعم إذا كان يخفف الشر ويمنع كما ذكر أنه يخفف يبتعد المواقع السيئة، أما إذا كان يتضرر هو فلا يجوز له. نعم
أفهم كذا. السائل يقول هل يجوز الصلاة خلف المدخن؟
ما ينبغي أن يكون إمام، لكن يصلي خلفه من هو مثله، أما إذا وجد غير مدخن فإنه يكون هو الإمام. نعم
يقول أفهم هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟
السنة يقرأ واحد وبقي يستمعون إلا إذا كان للتعليم يحفظونه. نعم
أفهم كذا. يسأل عن رأيكم في كتاب السيوطي تاريخ الخلفاء.
ما قرأتها تاريخ ظاهر تاريخ، والمؤرخون يجمعون فهب ودب ما عندهم تمييز وتمحيص الأخبار. نعم
هذا السائل
السيوطي كذلك، السيوطي المعروف رحمه الله تساهل في الأمور. نعم
عفوا كذا. السائل من الكويت يقول عندنا الشيخ عثمان الخميس هل تنصحون بكتبه وأشرطته؟
ايه والله له محاورة جيدة مع الشيعة، محاورة لإيقاف الإذاعة، أما غير ما قرأت كتبه ولا سمع. نعم لكن جيد في يعني أثنى عليه جمع من الإخوان في محاورة للشيعة، أما مع ذلك ما سمعت أشرطه. نعم
عفوا كذا. سامي الليبي يقول عملي ميداني من الساعة 7 إلى 5 مساء وغالبا أنهي عملي 11 صباحا وأعود إلى المكتب، ولكن زملائي في العمل يدخنون ويتلفظون بأقوال فاحشة، فأخرج أول لأداء صلاة الظهر وثاني لتناول الغداء في منزلي، فهل لي أن أفعل ذلك دون موافقة المشرف؟ وماذا إذا لم يوافق المشرف على خروجي للصلاة في المسجد؟
لا بد من موافقة المشرف، أما الصلاة لا بد من الصلاة في المسجد إلا إذا كان عندهم مكان في العمل، إلا إذا كانوا خلف العمل وصلى معهم. الصلاة لا بد من الصلاة إذا كان فيه تقام الصلاة عندهم في العمل حتى لا يخل بالعمل فهذا له وجه. نعم
أفرنك. السؤال هذا سائل كذلك يقول ما رأيك في من يقول أن المنهج السلفي ضد الجهاد؟
هذا ما صحيح. إذا كان السلفي سلف، إذا كان مقصود منهج سلف الأمة وأئمتها، السلف هم الصحابة والتابعون وهو منهج الرسل، والرسل عليهم السلام شرع الله الجهاد على سنتهم، كيف يقال أنه خالف الجهاد؟ نعم
هذا السائل عفوا يقول هناك أدعية منتشرة في الشبكة فيسأل عن صحتها وذكرها.
وقت آخر وفق الله جميع الطاعات.
كيف حالك أبو العلاء؟ كيف حالك أبو العلاء الحضرمي أبو الحسن؟
كيف هذا؟ طيب.